السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، علمتم أن موضوع البحث والمذاكرة معكم هو حول قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه الآية تضمنت ثلاث جمل. الجملة الأولى قوله جل وعد: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده أنه من كمال عدله وعظيم حكمه أنه وضع موازين. هذه الموازين تتضمن القسط يعني العدل، والميزان في اللغة اسم آلة تعرف بها مقادير الأشياء خفة وثقلا. وميزان الله أو موازينه التي يضعها هي لإقامة العدل بين عباده، وذلك بإظهار أعمالهم، بإظهار أعمال الخلائق لهم وإيقافهم عليها حتى يتبين لهم من كانت حسناته راجحة أو كانت سيئاته راجحة. وباتفاق العقلاء أن من يزن الأمور بميزان الحق لا يظلم، والله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، فقد أغوى نهاهم عن الظلم، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه في آيات كثيرة من محكم تنزيله، ومنها: وما ربك بظلام للعبيد، ومنها: ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: إن الله، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يجزى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فإنه يطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا، حتى إذا لقي الله كان لا حسنات له. فهذا الحديث أيها المسلمون يتضمن أولا بشرى المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فيأتمر بأوامر الله ورسوله وينتهي بنواهي الله ورسوله ويصدق أخبار الله ورسوله، وذلكم أنه يجمع له بين ثوابين على حسناته التي عمل بها في الدنيا. والمؤمن لا يعمل إلا لله، لا يعمل رياء ولا سمعة، فهو مخلص عمله لله متابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجزيه الثواب العاجل في الدنيا كما يجزيه على ذلك في الآخرة. وقد جاء بيان ذلكم، أعني الجزاء الأخروي، وهو أن الله يجزي بالحسنة عشرا مثلها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وأما الكافر فكذلك تضمن الحديث نحوه شيئين: أحدهما مجازاته على حسنات عمل لله بها في الدنيا، انظروا شرط الإخلاص، عمل لله بها في الدنيا بزيادة في المال، بجاه أو منصب، أو زيادة في الصحة إلى غير ذلك من المنافع الدنيوية جراء ما عمل لله بهذه الحسنات. وأما في الآخرة فإنه ليست له حسنات يجزى بها. عجل الله للكافر ثوابه في دنياه وحرمه في أخرى، لأنه غير مؤمن بالله عز وجل ولا بجزائه ولا بحسابه. الجملة الثانية في قوله تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وهذا يتضمن شيئين: الأول إحاطة علم الله جل وعز بالعباد وأعمالهم صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليها وظاهرها وخفيها، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الشيء الثاني وهو مقتضى ذلكم لأنه سبحانه وتعالى يجازي كل عامل على عمله، كل عامل على عمله، فالعباد يحسنون ويسيئون في الليل والنهار، والله سبحانه وتعالى محصن عليهم أعمالهم التي عملوها في الدنيا ومجازيهم بها، كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وما من كيس فطن ناصح لنفسه حازم في أمره إلا وهو يحسب لهذا حسابا ويعد له عدته، فيحاسب نفسه قبل أن تحاسب. وهذه حال من يخشون الله في الغيب ويخافونه في السر والعلانية، هم أهل الإحسان الذين أحسنوا إلى أنفسهم بسلوك كل سبيل يوصلهم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ورفع الدرجات عنده، بسلوك كل سبيل أبان الله لهم أنه به يضاعف الحسنات ويمحو السيئات ويرفع الدرجات. الجملة الثالثة في قوله تعالى: وكفى بنا حاسبين. لا معقب على هذا الحكم، فحسابه أعدل الحساب. وفي الحديث الصحيح: من نوقش الحساب هلك. قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، أعني عائشة رضي الله عنها، يا رسول الله جعلني الله فداءك، فكيف وقد قال فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال إنما ذلك العرض. فبان بهذا أن المحاسبين، وأظنهم من أهل الإيمان صنفان بل ثلاثة، صنف يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم السبعون الألف وزيادة الذين صح بهم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني من تعرض أعماله عليه عرضا ويقرر بها حتى إذا ظن أن قد هلك قال الله عز وجل له ما كان فيها من حسنات فهي لك وما كان فيها من سيئات فإني كما سترتها عليك في الدنيا أغفرها لك اليوم. نسأل الله الكريم من فضله. قرره الله أولا بذنوبه حتى يعرف فضل الله عليه، ثم ختم محاسبته بالعفو عنه والصفح عنه ومغفرة ذنوبه. قال ثم يعطى حسنات، صحيفة حسناته. هذا هو المؤمن الذي يدنيه الله عز وجل منه فيضع عليه كنفه فيستره من الناس. الصنف الثالث من يناقش، لما عملت كذا، لما لم تفعل كذا، وهكذا، فهذا هو الذي يهلك. وأما الكفار فإن حسابهم هو إيقافهم على أعمالهم فقط، إيقافهم عليها فقط، لأنهم ليست لهم حسنات يثابون عليها. وكفى بنا حاسبين. وهذه الآية من سورة الأنبياء نظائرها في محكم التنزيل الكريم كثير جدا، منها قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فمن تأمل هذه الآية وما في معناها وضمها إلى آية الأنبياء تبين له أن الناس صنفان يوم القيامة، صنف هم أهل السعادة والفوز والفلاح والنجاة، وهؤلاء هم الذين رجحت، هم الذين ثقلت موازينهم، برجحان حسناتهم. الصنف الثاني أهل الشقاوة الهالكون الخاسرون، ويرحم الله من يشاء، وهم الذين فرطوا في الحياة الدنيا لما غرهم من زخرفها حتى نسوا الآخرة ولم يسعوا لها سعيها، وأولئكم الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم فكانوا هلكا، وهم المتوعدون بعذاب الله عز وجل. وفي سورة الزلزلة التي يحفظها أبناؤنا وبناتنا على ما أظن في الصف الأول الابتدائي أو الثاني، أكبر واعظ وأكبر زاجر، ما من مسلم ولا مسلمة يتدبر ذلك، وكان قد أراد الله به الخير ورزقه الفقه في دينه وحسن السياسة لنفسه وقوة جهادها حتى تصبح طيعة لفعل المأمورات وترك المنهيات إلا وينزجر ويعتبر ويحسب للأمر حسابه قبل أن يلقى الله، وهناك دار الحساب والجزاء. أما الدنيا فهي دار العمل، فمن أضاع العمل فيها ضاع يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. وماذا بعد هذه الأهوال؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة المانعة الفادة، لأن من تأملها عرف المصير وعرف الحال، فما بقي إذن إلا الاستعداد لما هو أمامه من المآل. وفي الحديث الصحيح وفي الأحاديث الصحيحة ما يحض المرء الكيس الفطن الحازم في أمره على ألا يفرط في عمره. ومن تلكم الأحاديث: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، حسن بمجموع طرقه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد، يعني يوم القيامة، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا فعل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. هذه أسئلة خمسة، كل منكم يا معشر المسلمين والمسلمات مسؤولها أو مسؤولها. ومن فقه السؤال وتيقن أنه مسؤول، إن كان عاقلا كيسا فطنا، أعد العدة التي يحسن بها الجواب، لأنه إذا كان وقت السؤال لا تنفع العدة، بل ليست هناك عدة. أليس الطلاب والطالبات يعدون، أعني الحاذقين المجتهدين من الطلاب والطالبات، أليسوا يعدون الامتحان عدته كي يحصلوا على درجات عالية ويحصلوا على تفوق في الامتحان؟ ما من أحد إلا ويقول بلى. هكذا ولله المثل الأعلى، يعد المسلم عدته للامتحان حتى يحسن عليه الجواب، يحسن له على هذه الأسئلة الجواب. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وفي رواية بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. ويزيد هذا وضوحا ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا الحديث معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات يحتاج في الحقيقة إلى محاضرة لإيضاح ما تضمنته جمله من الموعظة والنصيحة، ولكن أختصره الآن. فقد بان لكم أولا أن المرأة مستخلف في هذه الدنيا، فهي إذن ليست بقراره، قراره في الآخرة. ولا بد من المستخلف إن أحسن الخلافة نال حسن العاقبة حسن الجزاء، وإن أساء الخلافة عوقب بما لا يحمده لأنه ضيع أمانته وفرط فيما عهد إليه. ثانيا في قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا، المعنى لا تغرنكم بزخرفها، فإن من استهوته الدنيا وغره زخرفها أضاع حظه من الآخرة لأنه يغفل عنها فلا يسعى لها سعيها. ولا ينجو إلا من نجاه الله. وقوله واتقوا النساء إلى آخره، نساء، النساء المسلمات صنفان، صنف كن متأسيات بأمهات المؤمنين الفاضلات الخيرات مثل عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهن أجمعين، وبأخواتهم الصحابيات الفاضلات. فهؤلاء النسوة يسرن على خير الخطى وينتهجن جميل الخصال وحميد الطباع، مؤمنات فاضلة لا يحذر منهن أبدا، بل هن عون للرجال، فالمتزوجة عون لزوجها على ما يصلح الأبناء والبنات بحسن التربية والاستقامة على ما يرضي الله عز وجل. وصنف وإن كن مسلمات لكنهن مضيعات مفرطات، كثيرا ما يخرجن كاسيات عاريات مائلات مميلات متبرجات تبرج الجاهلية الأولى، إلى غير ذلك من ذميم الخصال وشين الطباع وانحراف السلوك والخلق. فهؤلاء النسوة هن الذي حذر منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المسلمون والمسلمات ما تيسر من التعليق على آية الأنبياء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وعنون له وقفات يعني مع هذه الآية. وقد استمعتم إلى نظائر لها من آية التنزيل الكريم مبينا معناها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات دليل على وجوب الإيمان بالميزان يوم القيامة، وقد جاءت السنة الصحيحة أنه يوزن العمل، وصحيفة العمل، ويوزن العامل كذلك، كل ذلكم حادث لا مرية فيه يوم القيامة. دل عليه النص ودل عليه إجماع أهل السنة. ومن أنكر الميزان فإنه محجوج أولا بالنص. من أنكر الميزان من أهل البدع وأنه لا وزن وفسره بالعدل فإنه محجوج أولا بظاهر الآيات. والأصل إرادة النصوص، إرادة النصوص على إرادة ظاهر النصوص. وثانيا هو محجوج بما تواتر في المعنى من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو محجوج كذلك بإجماع أهل السنة على ما تضمنته الآيات والحديث والأحاديث التي دلت على أن لله ميزان أو موازين، والميزان له كفتان. فمن الأدلة على وزن العمل قوله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأ الميزان. وقوله صلى الله وقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، كلمتان ثقيلتان في كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بشرى لكم معاشر المؤمنين والمؤمنات حتى تلهج بها ألسنتكم وتطمئن لها قلوبكم وتنشرح له صدوركم. وما من مؤمن ولا مؤمنة راغبا فيما عند الله عز وجل إلا وهو كذلك. وماذا من وزن الصحيفة؟ الصحيفة هي كتاب الأعمال، وهي دواوين الأعمال التي تنشر فيها الأعمال يوم القيامة. وخلالها يرى العبد حسناته وسيئاته، يرى ذلك كله. قال صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقول الله له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: هل لك عذر؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: هل لك من حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول له: بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ الرجل يدهش ويجهل. 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها عليه سيئات، والحسنة بطاقة، والبطاقة تعرفون ورقة صغيرة. فيقول الله له: لا ظلم عليك اليوم. فيقال له: احضر وزنك. فتوضع السجلات في كثة والبطاقة في كثة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. هذا الحديث بالإضافة إلى وزن الأعمال وسيئها وحسنها يفيد فائدة عظيمة، وهي أن التوحيد وهو إخلاص العبادة لله وإفراده بها سبب في دخول الجنة. فلما كان التوحيد خالصا في قلب ذلكم الرجل ذهبت تلكم السيئات معه، أحرقها، ألهبها، ثقلت كلمة التوحيد في ميزانه، تطاشت سجلات السيئات مع التوحيد. وأما وزن العامل صاحب العمل فمن الأدلة عليه قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه ليس عنده رداء يرتديه، ليس عنده من لباس التقوى ما هو خير له، لا يزن عند الله جناح بعوضة. غرته دنيا فنسي أخرى. وفقوله يؤتى بالرجل، ذكر الرجل هنا على سبيل التغليب لا سبيل التخصيص، فكما أنه يوزن الرجل العامل كذلك توزن المرأة العاملة. هذا ما أرى أنه يكفي الآن في الحديث عن هذه الآية العظيمة، وأعتذر فأظنني لم أوفيها حقها، ولكن كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. والله أسأل لي ولكم حسن العاقبة والخاتمة، وأن يسلك بنا سبيل المؤمنين الهداة المهتدين، وأن يجنبنا وإياكم سبيل الضالين المضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونستأذنكم في قراءة بعض الأسئلة.
تفضل.
هذا سائل يطلب منكم حفظكم الله إزالة وكشف هذه الشبهة. قال: الله جل وعز خلق العباد وأعمالهم، خيرها وشرها، سرها وعلانيتها، وعلم في الأزل أصحاب الجنة وأصحاب النار. يقول: فما حيلة العاصي من فعل المعصية والكافر من فعل الكفر إذا كانت مقدرة عليه أزلا، وجزاكم الله خيرا.
الظاهر أن من عرضت له الشبهة لم يفقه السنة في هذا الباب، باب القضاء والقدر. هذه الشبهة حتى عوام المسلمين الفضلاء سلمهم الله منها. فالظاهر أن السائل يقرأ ولم يجلس إلى علماء، فلو جلس إلى علماء راسخين في العلم مستقيمين على السنة ما عرضت له هذه الشبهة. والجواب عن هذه الشبهة، أولا أن الله عز وجل لم يجبر العاصي على معصيته، لم يجبره عليها أبدا، بل بين له سبيل الهدى وسبيل الضلال وأعطاه الحرية والقدرة على سلوك طريق النجاة، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: وهديناه النجدين، يعني الطريقين. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثانيا، الأعمال تضاف إلى الله من حيث أنه علمها وكتبها في اللوح المحفوظ. علم ما العباد عاملون، فلان وفلان وفلان وفلانة وفلانه وفلان وكذا يعملون من الخير كذا ويعملون من الشر كذا، كتبه في اللوح المحفوظ. فلا تفهم أن الله أجبر هؤلاء على العصاة على المعصية، لا، لكن علم حالهم وكتب ما هم عاملون من خير وشر. ومن رحمته بهم كما قدمنا أولا أنه أعطاهم القدرة والإرادة، وعزز هذا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، بإرسال الرسل وإنزال الكتب. إذن قامت الحجة على العاصي، ما ألزمه الله بمعصيته، معنى قدرها يعني علمها وكتبها، علمها وكتبها. لكنه هو انحرف عن فطرة الله وركب المعصية عن علم واختيار وقدرة، فلا يحتج على الله بالقدر. وهنا مثال يدركه العقلاء، نقول مثلا لو أن مؤسسة من مؤسسات الطرق أو مؤسسة عمل جعلت في جانبي الطريق حفر عميقة، الجانب الأيمن والجانب الأيسر من الطريق، حفر عميقة بعيدة العمق، وفي هذه الحفر ما يستدعي عمل الشركة وعمل المؤسسة من حجارة، من أسلاك شائكة، إلى غير ذلك مما يستدعيه العمل. فوضعت مثلا على الجانبين حواجز وعلامات تنبه من يسير في الطريق، فالحاذق الحريص الناصح لنفسه يسلك وسط الطريق، لا يميل إلى جهة اليمين ولا إلى جهة الشمال، لأنه يعلم تمام العلم أن ميله إلى إحدى الجهتين يوقعه في الحفرة فينجو، يمر يوميا ولا يضره شيء. لو وجد شخص قال: أنا عندي قدرة، ما عليكم يا رجل، هذا الحاجز. قال: لا لا، أنا عندي قدرة، ما عليك، أنا أستطيع أمشي على سانتي من الحديد. يا رجل، يا عبد الله، اتق الله. إياه قال: لا والله ما تردوني، أنا أمشي على هذا الحاجز. فسقط في الحفرة، بالله عليكم يلام أو لا يلام؟ أجيب، هل يلام أو لا؟ يلومه العقلاء، يقول أنت جنيت على نفسك. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل حين حرم ما حرم بين ما يترتب عليها من حدود في الدنيا، من عذاب في الآخرة. قال لك الخمر حرام، فيها كذا جلدة، وهي مضارها هي أم الخبائث. الزنا حرام لكذا وكذا، الذكر يجلد 100 ويغرب عاما، والسيد يرجم. هذه حواجز ولا ما هي حواجز؟ هذه حواجز. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، هل حديث السجلات يدل على أن أعمال الجوارح شرط كمال؟
كيف؟
يقول هل حديث السجلات الصحيفة يدل على أن أعمال الجوارح شرط كمال؟
لا يدل على هذا أبدا. وقد فصلنا كثيرا، وفصل العلماء والعلماء قبلنا على أن العمل من الإيمان، لكن هناك أصل من أصول أهل السنة، وهو أن من لقي الله مصرا على كبيرة أو كبائر فهو تحت المشيئة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب قسمان، كفر أو شرك هذا لا يغفر لمن مات عليه، الثاني كبائر كالزنا والسرقة وشرب المسكر، فهذه كبائر من الذنوب. من مات موحدا دون توبة من هذه الذنوب، ركبها ولم يتب منها، لقي الله مصرا عليها فهو تحت المشيئة. نعم
أحسن الله إليك. وهذه أخت تسأل تقول فضيلة الشيخ، ما معنى قوله فيضع عليه كنفه؟ يقول هل هذه صفة تقول وهل هذه صفة لله تبارك وتعالى أم لا؟
يا بنتي الحديث قال فيضع عليه كنفه. الكنف في اللغة ما يستر به، ما يستر به، كطرف الثوب أو ستر محسوس، لكن كنف ربنا عز وجل لا نعلمه ما هو. قال فيضع عليه كنفة، مثبت أن لله كنفا يضعه على من رحمه فيقرره بأعماله عرضا يسره به من الناس، الله أعلم به ما هو. نعم.
وهذه أخرى تقول ما علاج الكبائر القولية والفعلية؟
التوبة إلى الله هذا علاجها، التوبة التي يتواطأ عليها القلب واللسان، توافق عليها القلب واللسان، ومن ذلك ومن حقيقتها الندم على ما فرط، والإقلاع عن الذنب بالكلية، والعزم على عدم العودة إليه، هذا أعظم علاج. والثاني سبب آخر، المحافظة على الفرائض مع الاستكثار من النوافل، والثالث الاستكثار من ذكر الله، من قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعاء، اللجوء إلى الله بالدعاء. ومن الأسباب مجانبة أهل السوء ومخالطة أهل الخير والصلاح. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يريد التوجيه منكم حفظكم الله، يقول كنت أصوم السبت وأفطر الأحد، وأصوم الاثنين وأفطر الثلاثاء، وأصوم الأربعاء والخميس وأفطر الجمعة، فنصحني بعض طلبة العلم بأن أصوم يوما وأفطر يوم، ثم نصحني آخر بأنه لا يجوز صيام يوم السبت، فما توجيهكم حفظكم الله؟
الله يعينك على هؤلاء الناصحين، كل واحد ما شاء الله عنده. أقول صيام السبت فيه حديث صححه بعضهم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، وقال لا يصوم السبت أو لا يصومن أحد السبت إلا في فرض فيما افترض عليه، فهو نهي. وفي آخره قال وإن لم يجد إلا لحى فليمضغه. فهم بعض أهل العلم النهي عن صيام يوم السبت، وهذا الحديث اعترضه بعض أهل العلم وضعفوه، وعلى فرض صحته وأنه لم يطعن في سنده أحد من أهل العلم فهو لا يعارض أحاديث دالة على صيام يوم السبت، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فاليوم الذي قبله الخميس واليوم الذي بعده السبت، وأحاديث أخرى كثيرة كأمره صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عرفة وأمره بصيام يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم. هذا هو القول الفصل والراجح في هذه المسألة، مسألة يوم صيام السبت. ويمكن أن يوجه توجيه آخر ويقال يجمع بين الأحاديث التي مفادها الإذن بصيام يوم السبت والحديث الذي ظاهره النهي عنه بأن النهي محمول على قصد يوم السبت انفرادا، قصد يوم السبت انفرادا يعني يصوم يوم السبت قصدا يفرده بالصوم. نعم.
وهذه سائلة تقول علي قضاء من شهر رمضان ومر على هذا رمضان آخر ولم أقضي، فسألت بعض أهل العلم فأجابوني بأن علي الصيام والإطعام. تقول صمت الذي علي إلا أن أحد صمت الذي علي وأطعمت عدا يوما واحدا صمته ولم أطعم، فهل أعيد هذا اليوم وأطعم أم علي الإطعام فقط؟
نحن على قول بعض أهل العلم وهم محققون ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه ليس عليك ولا على أمثالك إطعام، وإنما القضاء فقط، ويجب على من أفطر أياما من رمضان أن يسارع في القضاء لأنه دين، ويأثم من فرط. نعم.
وهذا سائل يقول أثابكم الله، سمعنا لكم فتوى بخصوص دخول الحائض المسجد وأنه يجوز، وقد استدلتم من ضمن ما استدلتم حفظكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك. يقول أشكل علي ما ثبت عن ابن عمر لا يحل المسجد لحائض ولا جنوب، فما توجيهكم حفظكم الله؟
أولا أنا على هذه الفتوى، وأنا طالب علم، إذا بان لي خلافها بالرجوع حسب الأدلة رجعت وأعلن، لكن حتى هذه الساعة أنا على هذه الفتوى وأدلتنا واضحة، ولست بدعا في هذه الفتوى بل لنا سلف. ثانيا الحديث الذي أعرف أن حديث عائشة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب، هذا الحديث لم يصح، فيه جسرة بنت دجاجة، والله ما أدري دجاجة أبوها ولا أمها ما أدري، لكن هي جسرة بنت دجاجة صاحبة عائشة، قال البخاري فيها لها عجائب، هذا طعن، فالحديث لم يصح عند أهل الصنعة بالحديث. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول في بلادنا في فصل الشتاء تكثر الأمطار، فهل نقوم بالجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء؟
كيف؟
يقول في بلادهم في فصل الشتاء تكثر الأمطار، فهل يجوز لهم أن يجمعوا بين صلاة الظهر مع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
نعم، إذا ثقل عليكم أو شق عليكم الحضور إلى المسجد فاجمعوا بين الظهر والعصر تصلون 8 ركعات وبين المغرب والعشاء 7 ركعات. وإن قال بعض الفقهاء أن هذا مرجوح، لكن الراجح هذا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المدينة بلا خوف ولا مطر، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فلما سئل ابن عباس رضي الله عنهما لماذا، قال حتى لا يحرج أمته، فكل ما جلب حرجا ومشقة ساق فيه الجمع. نعم
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول ما حكم لبس الملابس القصيرة التي تكون إلى نصف الساق للنساء، مع العلم أنه يتم تغطية بقية الساق بالجوارب أو ما يحل محلها من الأحذية؟
يا بنتي، شمت المسلمات هو الثياب السابغة الضافية التي إذا لبستها المرأة غطت قدميها، هذا هو سمت المسلمات، بدءا من الصحابيات رضي الله عنهن بما فيهن أمهات المؤمنين فمن بعدهن من الخيرات. وما عرفت هذه إلا حين اختلط المسلمون بغيرهم ممن لا دين لهم من الكفار من نصارى ويهود وغيرهم، جلب مثل هذا المستغربون أو المستشرقون منا، فاحذرنا هذه الملابس، إذا كان ولابد فمواضع الوضوء القدمين أمام المحارم مع كون الثوب ضافيا فضفاضا لا يصف تقاطيع البشرة. نعم
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول ما حكم تكرار العمرة في الشهر مرة أو مرتين أو 3 رغبة في الحصول على الثواب الجزيل والأجر الكبير؟
هذا حسب علمي أنه مجمع على كراهته بين السلف، لكن من كانت تعسر عليه العودة فأراد أن يعتمر عن نفسه أولا ثم عن أبيه، لا مانع إذا جعل أياما تفصل بين العمرة والعمرة، لا مانع إن شاء الله تعالى. أما من كان قادرا على أن يأتي إلى البيت في أوقات متباعدة فلا. نعم
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول ما حكم تشقير الحواجب كاملة بلون غامق وتحديدها بلون فاتح، هل هذا يعد من النمط؟
هذا من تغيير الفطرة وهو حرام، فالواجب على المسلمة أن لا تستعمل هذا وأن تبقي حواجبها كما خلقها الله عز وجل. نعم
وأحسن الله إليكم. هذا آخر يقول، هذا سائل يقول ما المقصود بقول الرب جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون؟
هذه الآية مجملة، الضمير فيها يحتمل عوده يحتل لا يمسه إلا المطهرون، هل المراد به الملائكة لا يمسه؟ يعني هل يعود الضمير على اللوح المحفوظ فيراد بقوله إلا المطهرون الملائكة، أو يعود إلى المصاحف التي بين المسلمين فيكون المراد بقوله إلا المطهرون أي المطهرون من الأحداث أو الأقدار؟ فالآية مجملة. وفيها حديث في سنده انقطاع وما تضمنته صحيفة ابن حزم، قال صلى الله عليه وسلم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا نص في النهي، لكن الصحيفة فيها انقطاع، صحيفة عمرو بن حزم فيها انقطاع. وهناك أحاديث تعارضها على فرض أنها متصلة، حديث تعارضها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، وفي الحديث الآخر: إن المسلم لا ينجس. وحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين قال لها: ناوليني الخمرة، وهو في المسجد، قالت: إنها حائض، قال: ليست في يدك. بعض أهل العلم قال بالكراهة لا بالتحريم، قال: يكره مس المصحف للمحدث على سبيل الكراهة، ليس النهي على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. وهذا متجه وله حظ من النظر لأنه جمع بين النصوص. نعم
لذان.
الله أكبر. الله أكبر.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: له صديق أخبره بهذا ويريد التوجيه منكم حفظكم الله. يقول إنه قد دخل بيته ذات يوم فوجد رجلا غريبا مع زوجه في غرفة النوم وقد كان جالسين، فما توجهون؟ يعني يقول إنه ما كانوا على الفراش وإنما كانوا جالسين، فما توجيهكم له حفظكم الله؟
الأصل العدم، ونحن ننصح هذا الرجل أن يستصحب حال زوجه إن كانت من الصالحات الفاضلات الخيرات، فلا يعبأ بهذه التهمة، بل أنصحه أن يزجر ذلك الرجل. لما دخل بيته؟ كيف دخلت البيت أنت واكتشفت هذا؟ فأخشى أن يكون صديقه هذا نماما فتانا. نعم
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: اقترضت مبلغا من المال من أحد الناس، تقول: وأعلم أنه أتى بهذا المال من طريق الربا، فهل علي شيء في هذا وجزاكم الله خيرا؟
أنت اقترضت فسددي، ولست مسؤولة من أين أتى به. نعم.
وهذا سائل يقول: قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، هل معنى هذا أن كل مسلم لا بد أن يغمس في النار؟
هذا فسره ابن عباس وهو نعم الراجح، قال المرور عليها. في الحديث الصحيح تحلة القسم، يعني المؤمن الذي نجاه الله عز وجل لا يأتي النار إلا تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها، لأن الصراط ينصب على متن جهنم فيجوزه الناس على قدر أعمالهم. نعم
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، كنت ذات مرة في المسجد الحرام فرأيت امرأة سافرة عن وجهها، فأمرتها أن تنتقب وهي معتمرة جهلا مني بالحكم، فماذا علي؟
كيف؟
تقول أنها ناصحت امرأة رأتها سافرة عن وجهها معتمرة وأمرتها أن تنتقب تلبس النقاب.
المحرمة لا تنتقب، ولكنها تسدل خمارها على وجهها. نعم.
يعني هي تقول: يا شيخ، أن الآن أفتتها بغير علم هذه المرأة.
نقول لك: يا بنتي، زادك الله حرصا ولا تعودي، أظنك قصدت الخير فأخطأتي، عفى الله عنا وعنك.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال عن حكم التوسعة أو عن حكم السعي بين الصفا والمروة في المسعى الجديد، هل هو مشروع أم لا؟
نحن مع الجمهور، فنرى أنه لا يجوز السعي في هذه التوسعة الجديدة على هذا الحال، ونرى يعني أن على من أتى إذا استشارنا ننصحه بأن لا يحرم، وإنما يطوف طواف تطوع بالبيت، ويجاور ويصلي بالبيت ما شاء الله له من فرائض ونوافل. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قرأت في إحدى الورقات الموزعة أن من يتأذى في الحج أجيز له أن يلبس سروالا قصيرا أو ما شابه ذلك، فما هو قولكم في هذا؟
أولا، الأوراق الموزعة هذه لا يثق منها على الإطلاق، ولا يجوز الرجوع إليها على الإطلاق، لكن إذا كان عليها ختم عالم موثوق صاحب سنة فقيه راسخ العلم تقبل، وإلا فإنها تلقى ولا يعبأ بها. بقي حكم المسألة: التأذي أصبح عند كثير من الناس كالمطاط، يقول يتأذى، وهذا أمر لا بد أن يوزن بميزان الشرع، وأن يتحرى فيه الصدق والأمانة. فالأصل أن المحرم من الرجال لا يلبس السراويل، وإنما يلبس الإزار، لكن من ثبت أنه إذا خلع السروال يحصل عنده حساسية في جلده، أو يحصل عنده تسلخات في الجلد، وكان ذلك يقينا فله أن يستعمل أدوية وإن كانت لها رائحة، فإن لم تنفع هذه الأدوية لبس السروال أو ما في حكمه، فتكون هذه ضرورة. والقاعدة الشرعية أن الضرورة تقدر بقدرها، وبهذا تعلمون أنه يجب الحذر من نشرات أو توجد في بعض الصيدليات مخازن الأدوية فيها شبه سروال أو هو سروال لكنه غير مخيط، ويقولون عليه فتوى شرعية. أولا نقول أعطونا الفتوى الشرعية، هاتوها نتأملها. ثانيا هذه الفتوى الشرعية ما دليلها؟ هل دليلها لغوي أو نصي؟ فإن كان دليلها لغوي وإن كانت من علماء فإنها لا تقبل، وإن كان دليلها نصي بمعنى أنه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجمع بينه وبين أحاديث النهي كما قدمنا للضرورة، للضرورة. وما ذكره بعضهم أنه يمنع من المخيط فقط، فيجيزون السروال إذا كان غير مخيط، نقول هذا ليس بصحيح، هذه قاعدة خاطئة. إذن على قاعدتكم هذه يمكن أن تصنع ثياب غير مخيطة، منسوجة نسج، ثوب مثل ثيابنا هذه لكن غير مخيط، فعلى قاعدتكم هذه يلبس. إذا قالوا لا ما يمكن، نقول كيف تفرقون بين هذا وهذا؟ من أين لكم التفريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس السراويلات، يعني الرجل المحرم لا يلبس السراويلات وليس فيها المخيط، ليست مقيدة بالمخيط، بل كل ما يسمى سروالا هو كل ما يسمى سروالا فالمحرم من الرجال ينهى عن لبسه، والضرورة تقدر بقدرها كما قدمنا. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول ماذا يفعل من سعى في المسعى الجديد أيام الحج وهو لا يعلم بفتوى العلماء؟
جاهل، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنه. نعم.
وهذه سائلة تقول فضيلة الشيخ أطال الله بقاءك على الطاعة
وإياك والسامعين من المسلمين والمسلمات. نعم.
تقول بنت الزوج إذا تزوجت وأنجبت ولدا هل يعتبر هذا الولد محرما لزوج جده؟
أنت قلت بنت الزوج، يعني بنت زوجك مثلا، هذه البنت أنجبت، تزوجت وأنجبت، فأنت زوج جدي هذا الحفيد، فهو محرم. نعم، لأن الجد أب.
أحسن الله إليكم. نعم. وهذا آخر يقول إذا نسيت أن أردد خلف المؤذن ثم تذكرت في وسط الأذان أو آخره هل أردد خلفه أم لا؟
إن أمكنك أن تعيد ما فاتك فهو حسن، وإلا فتابعه فيما بقي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول أنها صامت يوما تطوعا وعند حضور صلاة العصر قامت للوضوء فوجدت دم الحيض عليها، فهل تكمل الصيام ويحسب لها بحجة ذهاب معظم اليوم أم لا؟
هذه أفطرت، ما دامت أنها أتتها العادة الشهرية صلاة العصر أفطرت، وما مضى من يومها لا يضيعها الله عز وجل الأجر، لكن في هذه الحال هي مفطرة. نعم. ولو قبل غروب الشمس بلحظة هي مفطرة، فلو كانت صائمة قضاء وجب عليها قضاء يوم مكانه. نعم.
هذه سائلة أحسن الله إليكم تطلب منكم التوجيه والنصيحة لامرأة قريبة لها، تقول إن هذه المرأة القريبة لها كثيرة الضرب والشتم، وأنها إذا غضبت تكسر ما أمامها، حتى أنها إذا غضبت تشتم زوجها وتسبه، فما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله؟
يا بنتي بلغيها مني السلام وتذكيري إياها بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فيجب عليها أن تملك نفسها وأن تجتهد، وإلا أفسدت كثيرا وأتلفت وعصت الله عز وجل، ومن معصيتها ربها أنها تسب زوجها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟
هذا من النمص، لكن إن كان الشعر طويلا أو توجد شعرات خارجة طويلة على يعني زائدة على شمت سائر شعر الحاجب، فلها أن تقصها حتى تساوي بقية الشعر. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم من أفطر يوما من رمضان عمدا؟
يتوب إلى الله عز وجل ويقضيه. وأما حديث من أفطر يوما من رمضان بغير رخصة لم يقضه صوم الدهر وإن صامه، هذا الحديث ضعيف وليس فيه حجة. نعم.
وهذا آخر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل مر تحريم الربا بمراحل كتحريم الخمر أم لا؟
لا أعلم أنه مر بمراحل. نعم.
وهذا آخر يقول أحسن الله إليكم: هل إذا سخر الرجل من مجموعة أو قبيلة أو يعني أناس في دولة ما، هل يكون هذا الإثم عليه بمقدار من سخر منهم؟
كيف يا شيخ؟ بعد المذياع عنك شوية أبو عبد الرحمن.
يقول هذا الرجل: هل إذا سخر الرجل من
قبيلة
من السخرية،
إيه؟
إذا سخر،
نعم،
من مجموعة أو قبيلة أو دولة ووصفهم يعني بأوصاف لا تليق، هل يكتب في ميزان سيئاته بعدد هؤلاء الأشخاص؟
الذي يظهر لي أنه عليه إثم السخرية بمن سخر منهم، واحد أو جماعة، فليتوب إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل للقاتل توبة؟ وماذا تقولون عمن يقول بأن القاتل ليست له توبة، ويستدل بالآية التي في سورة آل عمران أنه خالد فيها؟
أولا، الآية ليست في سورة آل عمران، هي في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه من سورة النساء وليست من سورة آل عمران. وهذا مروي، عدم التوبة للقاتل مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الصواب أنه له توبة لعموم الأحاديث. والآية من نصوص الوعيد، والخلود في لغة العرب يأتي على وجهين: أحدهما طول الإقامة والمكر، وهذا هو الذي تفسر به هذه الآية وأشباهها وما في معناها من الأحاديث من حديث الوعيد. والثاني بمعنى الدوام السرمدي، وهذا في حق الكفار والمنافقين الذين ماتوا على كفر أو نفاق. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: أنا شاب وأريد منكم توجيه نصيحة في طلب العلم، لأن الجميع ينصحونني لكني لا أجد رغبة في ذلك، مع أني أوقن بأني سأندم بعد ذلك، فهل من نصيحة؟
استعن بالله ولا تعجل، فإذا وجدت كسلا فروح عن نفسك، وإذا وجدت نشاطا فاطلب العلم على علماء موثوقين أصحاب سنة راسخين. سدد وقارب ولا تشدد على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، علمتم أن موضوع البحث والمذاكرة معكم هو حول قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه الآية تضمنت ثلاث جمل. الجملة الأولى قوله جل وعد: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده أنه من كمال عدله وعظيم حكمه أنه وضع موازين. هذه الموازين تتضمن القسط يعني العدل، والميزان في اللغة اسم آلة تعرف بها مقادير الأشياء خفة وثقلا. وميزان الله أو موازينه التي يضعها هي لإقامة العدل بين عباده، وذلك بإظهار أعمالهم، بإظهار أعمال الخلائق لهم وإيقافهم عليها حتى يتبين لهم من كانت حسناته راجحة أو كانت سيئاته راجحة. وباتفاق العقلاء أن من يزن الأمور بميزان الحق لا يظلم، والله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، فقد نهاهم عن الظلم، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه في آيات كثيرة من محكم تنزيله، ومنها: وما ربك بظلام للعبيد، ومنها: ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: إن الله، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يجزى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فإنه يطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا، حتى إذا لقي الله كان لا حسنات له. فهذا الحديث أيها المسلمون يتضمن أولا بشرى المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فيأتمر بأوامر الله ورسوله وينتهي بنواهي الله ورسوله ويصدق أخبار الله ورسوله، وذلكم أنه يجمع له بين ثوابين على حسناته التي عمل بها في الدنيا. والمؤمن لا يعمل إلا لله، لا يعمل رياء ولا سمعة، فهو مخلص عمله لله متابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجزيه الثواب العاجل في الدنيا كما يجزيه على ذلك في الآخرة. وقد جاء بيان ذلكم، أعني الجزاء الأخروي وهو أن الله يجزي بالحسنة 10 مثلها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما الكافر فكذلك تضمن الحديث نحوه شيئين، أحدهما مجازاته على حسنات عمل لله به في الدنيا، انظروا شرط الإخلاص، عمل لله بها في الدنيا بزيادة في المال، بجاه أو منصب، أو زيادة في الصحة، إلى غير ذلك من المنافع الدنيوية جراء ما عمل لله بهذه الحسنات. وأما في الآخرة فإنه ليست له حسنات يجزى بها. عجل الله للكافر ثوابه في دنياه وحرمه في أخراه، لأنه غير مؤمن بالله عز وجل ولا بجزائه ولا بحسابه. الجملة الثانية في قوله تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وهذا يتضمن شيئين، الأول إحاطة علم الله جل وعز بالعباد وأعمالهم صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليها وظاهرها وخفيها، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الشيء الثاني وهو مقتضى ذلكم لأنه سبحانه وتعالى يجازي كل عامل على عمله، كل عامل على عمله، فالعباد يحسنون ويسيئون في الليل والنهار، والله سبحانه وتعالى محصن عليهم أعمالهم التي عملوها في الدنيا ومجازيهم بها، كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وما من كيس فطن ناصح لنفسه حازم في أمره إلا وهو يحسب لهذا حسابا ويعد له عدته، فيحاسب نفسه قبل أن تحاسب. وهذه حال من يخشون الله في الغيب ويخافونه في السر والعلانية، هم أهل الإحسان الذين أحسنوا إلى أنفسهم بسلوك كل سبيل يوصلهم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ورفع الدرجات عنده بسلوك كل سبيل أبان الله لهم أنه به يضاعف الحسنات ويمحو السيئات ويرفع الدرجات. الجملة الثالثة في قوله تعالى وكفى بنا حاسبين، لا معقب على هذا الحكم، فحسابه أعدل الحساب. وفي الحديث الصحيح من نوقش الحساب هلك، قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، أعني عائشة رضي الله عنها، يا رسول الله جعلني الله فداءك فكيف وقد قال فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال إنما ذلك العرض. فبان بهذا أن المحاسبين، وأظنهم من أهل الإيمان صنفان بل ثلاثة، صنف يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وهم 70,000 وزيادة الذين صح بهم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني من تعرض أعماله عليه عرضا ويقرر بها حتى إذا ظن أن قد هلك قال الله عز وجل له ما كان فيها من حسنات فهي لك وما كان فيها من سيئات فإني كما سترتها عليك في الدنيا أغفرها لك اليوم. نسأل الله الكريم من فضله. قرره الله أولا بذنوبه حتى يعرف فضل الله عليه، ثم ختم محاسبته بالعفو عنه والصفح عنه ومغفرة ذنوبه. قال ثم يعطى حسنات صحيفة حسناته. هذا هو المؤمن الذي يدنيه الله عز وجل منه فيضع عليه كلفة فيستره من الناس. الصنف الثالث من يناقش، لما عملت كذا، لما لم تفعل كذا وهكذا، فهذا هو الذي يهلك. وأما الكفار فإن حسابهم هو إيقافهم على أعمالهم فقط، إيقافهم عليها فقط، لأنهم ليست لهم حسنات يثابون عليها. وكفى بنا حاسبين. وهذه الآية من سورة الأنبياء نظائرها في محكم التنزيل الكريم كثير جدا، منها قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فمن تأمل هذه الآية وما في معناها وضمها إلى آية الأنبياء تبين له أن الناس صنفان يوم القيامة، صنف هم أهل السعادة والفوز والفلاح والنجاة، وهؤلاء هم الذين رجحت هم الذين ثقلت موازينهم برجحان حسناتهم. الصنف الثاني أهل الشقاوة الهالكون الخاسرون، ويرحم الله من يشاء، وهم الذين فرطوا في الحياة الدنيا لما غرهم من زخرفها حتى نسوا الآخرة ولم يسعوا لها سعيها، وأولئكم الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم فكانوا هلكا، وهم المتوعدون بعذاب الله عز وجل. وفي سورة الزلزلة التي يحفظها أبناؤنا وبناتنا على ما أظن في الصف الأول الابتدائي أو الثاني، أكبر واعظ وأكبر زاجر، ما من مسلم ولا مسلمة يتدبر ذلك، وكان قد أراد الله به الخير ورزقه الفقه في دينه وحسن السياسة لنفسه وقوة جهادها حتى تصبح طيعة لفعل المأمورات وترك المنهيات إلا وينزجر ويعتبر ويحسب للأمر حسابه قبل أن يلقى الله، وهناك دار الحساب والجزاء. أما الدنيا فهي دار العمل، فمن أضاع العمل فيها ضاع يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. وماذا بعد هذه الأهوال؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة المانعة الفادة، لأن من تأملها عرف المصير وعرف الحال، فما بقي إذن إلا الاستعداد لما هو أمامه من المآل. وفي الحديث الصحيح وفي الأحاديث الصحيحة ما يحض المرء الكيس الفطن الحازم في أمره على ألا يفرط في عمره. ومن تلكم الأحاديث: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. حسن بمجموع طرقه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد، يعني يوم القيامة، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا فعل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. هذه أسئلة خمسة، كل منكم يا معشر المسلمين والمسلمات مسؤولها أو مسؤولها. ومن فقه السؤال وتيقن أنه مسؤول، إن كان عاقلا كيسا فطنا، أعد العدة التي يحسن بها الجواب، لأنه إذا كان وقت السؤال لا تنفع العدة، بل ليست هناك عدة. أليس الطلاب والطالبات يعدون، أعني الحاذقين المجتهدين من الطلاب والطالبات، أليسوا يعدون الامتحان عدته كي يحصل على درجات عالية ويحصلوا على تفوق في الامتحان؟ ما من أحد إلا ويقول بلى. هكذا ولله المثل الأعلى يعد المسلم عدته للامتحان حتى يحسن عليه الجواب، يحسن له على هذه الأسئلة الجواب. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وفي رواية بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. ويزيد هذا وضوحا ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا الحديث معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات يحتاج في الحقيقة إلى محاضرة لإيضاح ما تضمنته جمله من الموعظة والنصيحة، ولكن أختصره الآن. فقد بان لكم أولا أن المرأة مستخلف في هذه الدنيا، فهي إذن ليست بقراره، قراره في الآخرة. ولا بد من المستخلف إن أحسن الخلافة نال حسن العاقبة، حسن الجزاء، وإن أساء الخلافة عوقب بما لا يحمده، لأنه ضيع أمانته وفرط فيما عهد إليه. ثانيا، في قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا، المعنى لا تغرنكم بزخرف بها، فإن من استهوته الدنيا وغره زخرفها أضاع حظه من الآخرة، لأنه يغفل عنها فلا يسعى لها سعيها، ولا ينجو إلا من نجاه الله. وقوله واتقوا النساء إلى آخره، النساء المسلمات صنفان، صنف كن متأسيات بأمهات المؤمنين الفاضلات الخيرات مثل عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهن أجمعين، وبأخواتهم الصحابيات الفاضلات. فهؤلاء النسوة يسرن على خير الخطى وينتهجن جميل الخصال وحميد الطباع، مؤمنات فاضلة لا يحذر منهن أبدا، بل هن عون للرجال، فالمتزوجة عون لزوجها على ما يصلح الأبناء والبنات من حسن التربية والاستقامة على ما يرضي الله عز وجل. وصنف وإن كن مسلمات لكنهن مضيعات مفرطات، كثيرا ما يخرجن كاسيات عاريات مائلات مميلات متبرجات تبرج الجاهلية الأولى، إلى غير ذلك من ذميم الخصال وشين الطباع وانحراف السلوك والخلق. فهؤلاء النسوة هن الذي حذر منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المسلمون والمسلمات ما تيسر من التعليق على آية الأنبياء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وعنون له وقفات، يعني مع هذه الآية. وقد استمعتم إلى نظائر لها من آية التنزيل الكريم مبينا معناها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات دليل على وجوب الإيمان بالميزان يوم القيامة، وقد جاءت السنة الصحيحة أنه يوزن العمل، وصحيفة العمل، ويوزن العامل كذلك، كل ذلكم حادث لا مرية فيه يوم القيامة. دل عليه النص ودل عليه إجماع أهل السنة، ومن أنكر الميزان فإنه محجوج أولا بالنص. من أنكر الميزان من أهل البدع وأنه لا وزن وفسره بالعدل فإنه محجوج أولا بظاهر الآيات. والأصل إرادة النصوص، إرادة النصوص على إرادة ظاهر النصوص. وثانيا هو محجوج بما تواتر في المعنى من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو محجوج كذلك بإجماع أهل السنة على ما تضمنته الآيات والحديث والأحاديث التي دلت على أن لله ميزان أو موازين، والميزان له كفتان. فمن الأدلة على وزن العمل قوله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وقوله صلى الله وقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، كلمتان ثقيلتان في كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بشرى لكم معاشر المؤمنين والمؤمنات حتى تلهج بها ألسنتكم وتطمئن لها قلوبكم وتنشرح له صدوركم. وما من مؤمن ولا مؤمنة راغبا فيما عند الله عز وجل إلا وهو كذلك. وماذا من وزن الصحيفة؟ الصحيفة هي كتاب الأعمال، وهي دواوين الأعمال التي تنشر فيها الأعمال يوم القيامة، وخلالها يرى العبد حسناته وسيئاته، يرى ذلك كله. قال صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقول الله له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا ربي. فيقول هل لك عذر؟ فيقول لا يا ربي. فيقول هل لك من حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول له بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ الرجل يدهش ويذهل. 99 سجلا كل سجل مد البصر كلها عليه سيئات، والحسنة بطاقة، والبطاقة تعرفون ورقة صغيرة. فيقول الله له لا ظلم عليك اليوم. فيقال له احضر وزنك. فتوضع السجلات في كثة والبطاقة في كثة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. هذا الحديث بالإضافة إلى وزن الأعمال وسيئها وحسنها يفيد فائدة عظيمة، وهي أن التوحيد وهو إخلاص العبادة لله وإفراده بها سبب في دخول الجنة. فلما كان التوحيد خالصا في قلب ذلكم الرجل ذهبت تلكم السيئات معه، أحرقها، أذهبها، ثقلت كلمة التوحيد في ميزانه، تطاشت سجلات السيئات مع التوحيد. وأما وزن العامل صاحب العمل فمن الأدلة عليه قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه ليس عنده رداء يرتديه، ليس عنده من لباس التقوى ما هو خير له، لا يزن عند الله جناح بعوضة، غرته دنيا فنسي أخرى. وفقوله يؤتى بالرجل، ذكر الرجل هنا على سبيل التغليب لا سبيل التخصيص، فكما أنه يوزن الرجل العامل كذلك توزن المرأة العاملة. هذا ما أرى أنه يكفي الآن في الحديث عن هذه الآية العظيمة، وأعتذر فأظنني لم أوفيها حقها، ولكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، والله أسأل لي ولكم حسن العاقبة والخاتمة، وأن يسلك بنا سبيل المؤمنين الهداة المهتدين، وأن يجنبنا وإياكم سبيل الضالين المضلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونستأذنكم في قراءة بعض الأسئلة.
تفضل. نعم.
هذا سائل يطلب منكم حفظكم الله إزالة وكشف هذه الشبهة. قال الله جل وعز خلق العباد وأعمالهم، خيرها وشرها، سرها وعلانيتها، وعلم في الأزل أصحاب الجنة وأصحاب النار. يقول: فما حيلة العاصي من فعل المعصية والكافر من فعل الكفر إذا كانت مقدرة عليه أزلا؟ وجزاكم الله خيرا.
الظاهر أن من عرضت له الشبهة لم يفقه السنة في هذا الباب، باب القضاء والقدر. هذه الشبهة حتى عوام المسلمين الفضلاء سلمهم الله منها. فالظاهر أن السائل يقرأ ولم يجلس إلى علماء، فلو جلس إلى علماء راسخين في العلم مستقيمين على السنة ما عرضت له هذه الشبهة. والجواب عن هذه الشبهة: أولا أن الله عز وجل لم يجبر العاصي على معصيته، لم يجبره عليها أبدا، بل بين له سبيل الهدى وسبيل الضلال، وأعطاه الحرية والقدرة على سلوك طريق النجاة، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: وهديناه النجدين، يعني الطريقين. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثانيا، الأعمال تضاف إلى الله من حيث أنه علمها وكتبها في اللوح المحفوظ. علم ما العباد عاملون، فلان وفلان وفلان وفلانة وفلانه وفلان وكذا يعملون من الخير كذا ويعملون من الشر كذا، كتبه في اللوح المحفوظ. فلا تفهم أن الله أجبر هؤلاء على العصاة على المعصية، لا، لكن علم حالهم، علم حالهم وكتب ما هم عاملون من خير وشر. ومن رحمته بهم كما قدمنا أولا أنه أعطاهم القدرة والإرادة، وعزز هذا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، بإرسال الرسل وإنزال الكتب. إذن قامت الحجة على العاصي، ما ألزمه الله بمعصيته، معنى قدرها يعني علمها وكتبها، علمها وكتبها. لكنه هو انحرف عن فطرة الله وركب المعصية عن علم واختيار وقدرة، فلا يحتج على الله بالقدر. وهنا مثال يدركه العقلاء. نقول مثلا: لو أن مؤسسة من مؤسسات الطرق أو مؤسسة عمل جعلت في جانبي الطريق حفر عميقة، الجانب الأيمن والجانب الأيسر من الطريق، حفر عميقة بعيدة، بعيدة العمق، وفي هذه الحفر ما يستدعي عمل الشركة وعمل المؤسسة من حجارة، من أسلاك شائكة، إلى غير ذلك مما يستدعيه العمل. فوضعت مثلا على الجانبين حواجز وعلامات تنبه من يسير في الطريق، فالحاذق الحاذق الحريص الناصح لنفسه يسلك وسط الطريق، لا يميل إلى جهة اليمين ولا إلى جهة الشمال، لأنه يعني يعلم تمام العلم أن ميله إلى إحدى الجهتين يوقعه في الحفرة فينجو، يمر يوميا ولا يضره شيء. لو وجد شخص قال أنا عندي قدرة ما عليكم، يا رجل هذا الحاجز، قال لا لا أنا عندي قدرة ما عليك، أنا أستطيع أمشي على سانتي من الحديد، يا رجل يا عبد الله اتق الله إياه، قال لا والله ما تردوني أنا أمشي على هذا الحاجز، فسقط في الحفرة. بالله عليكم يلام أو لا يلام؟ أجيبوا، هل يلام أو لا؟ يلومه العقل، يقول أنت جنيت على نفسك، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل حين حرم ما حرم بين ما يترتب عليها من حدود في الدنيا من عذاب في الآخرة، قال لك الخمر حرام فيها كذا جلدة، وهي مضارها هي أم الخبائث، الزنا حرام لكذا وكذا، الذكر يجلد 100 ويغرب عاما، والثيب يرجم. هذه حواجز ولا ما هي حواجز؟ هذه حواجز. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، هل حديث السجلات يدل على أن أعمال الجوارح شرط كمال؟
كيف؟
يقول هل حديث السجلات الصحيفة يدل على أن أعمال الجوارح شرط كمال؟
لا يدل على هذا أبدا، وقد فصلنا كثيرا، وفصل العلماء والعلماء قبلنا على أن العمل من الإيمان، لكن هناك أصل من أصول أهل السنة، وهو أن من لقي الله مصرا على كبيرة أو كبائر فهو تحت المشيئة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب قسمان، كفر أو شرك هذا لا يغفر لمن مات عليه، الثاني كبائر كالزنا والسرقة وشرب المسكر، فهذه كبائر من الذنوب، من مات موحدا دون توبة من هذه الذنوب ركبها ولم يتب منها لقي الله مصرا عليها فهو تحت المشيئة. نعم
أحسن الله إليك. وهذه أخت تسأل تقول فضيلة الشيخ، ما معنى قوله فيضع عليه كنفه؟ يقول هل هذه صفة تقول وهل هذه صفة لله تبارك وتعالى أم لا؟
يا بنتي الحديث قال فيضع عليه كنفه، الكنف في اللغة ما يستر به، ما يستر به كطرف الثوب أو ستر محسوس، لكن كنف ربنا عز وجل لا نعلمه ما هو، قال فيضع عليه كنفة، نثبت أن لله كنفا يضعه على من رحمه فيقرره بأعماله عرضا يسره به من الناس، الله أعلم به ما هو. نعم
وهذه أخرى تقول ما علاج الكبائر القولية والفعلية؟
التوبة إلى الله هذا علاجها، التوبة التي يتواطأ عليها القلب واللسان، توافق عليها القلب واللسان، ومن ذلك ومن حقيقتها الندم على ما فرط، والإقلاع عن الذنب بالكلية، والعزم على عدم العودة إليه، هذا أعظم علاج. والثاني سبب آخر، المحافظة على الفرائض مع الاستكثار من النوافل، والثالث الاستكثار من ذكر الله، من قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. الدعاء، اللجوء إلى الله بالدعاء. ومن الأسباب مجانبة أهل السوء ومخالطة أهل الخير والصلاح. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يريد التوجيه منكم حفظكم الله، يقول: كنت أصوم السبت، كنت أصوم السبت وأفطر الأحد، وأصوم الاثنين وأفطر الثلاثاء، وأصوم الأربعاء والخميس وأفطر الجمعة. فنصحني بعض طلبة العلم بأن أصوم يوما وأفطر يوم، ثم نصحني آخر بأنه لا يجوز صيام يوم السبت، فما توجيهكم حفظكم الله؟
الله يعينك على هؤلاء الناصحين، كل واحد ما شاء الله عنده. أقول صيام السبت فيه حديث صححه بعضهم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، وقال: لا يصوم السبت، أو لا يصومن أحد السبت إلا في فرض فيما افترض عليه. فهو نهي، وفي آخره قال: وإن لم يجد إلا لحى فليمضغه. فهم بعض أهل العلم النهي عن صيام يوم السبت، وهذا الحديث اعترضه بعض أهل العلم وضعفوه، وعلى فرض صحته وأنه لم يطعن في سنده أحد من أهل العلم، فهو لا يعارض أحاديث دالة على صيام يوم السبت. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فاليوم الذي قبله الخميس واليوم الذي بعده السبت. وأحاديث أخرى كثيرة كأمره صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عرفة، وأمره بصيام يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم. هذا هو القول الفصل والراجح في هذه المسألة، مسألة يوم صيام السبت. ويمكن أن يوجه توجيه آخر ويقال: يجمع بين الأحاديث التي مفادها الإذن بصيام يوم السبت والحديث الذي ظاهره النهي عنه، بأن النهي محمول على قصد يوم السبت انفرادا، قصد يوم السبت انفرادا، يعني يصوم يوم السبت قصدا يفرده بالصوم. نعم.
وهذه سائلة تقول: علي قضاء من شهر رمضان ومر على هذا رمضان آخر ولم أقضي، فسألت بعض أهل العلم فأجابوني بأن علي الصيام والإطعام. تقول: صمت الذي علي إلا أن أحد صمت الذي علي وأطعمت عدا يوما واحدا صمته ولم أطعم، فهل أعيد هذا اليوم وأطعم أم علي الإطعام فقط؟
نحن على قول بعض أهل العلم وهم محققون، ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه ليس عليك ولا على أمثالك إطعام، وإنما القضاء فقط. ويجب على من أفطر أياما من رمضان أن يسارع في القضاء، لأنه دين، ويأثم من فرط. نعم.
وهذا سائل يقول: أثابكم الله، سمعنا لكم فتوى بخصوص دخول الحائض المسجد وأنه يجوز، وقد استدلتم من ضمن ما استدلتم حفظكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدك. يقول أشكل علي ما ثبت عن ابن عمر لا يحل المسجد لحائض ولا جنوب، فما توجيهكم حفظكم الله؟
أولا أنا على هذه الفتوى، وأنا طالب علم، إذا بان لي خلافها بالرجوع حسب الأدلة رجعت وأعلنت، لكن حتى هذه الساعة أنا على هذه الفتوى وأدلتنا واضحة، ولست بدعا في هذه الفتوى بل لنا سلف. ثانيا الحديث الذي أعرف أن حديث عائشة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب، هذا الحديث لم يصح، فيه جسرة بنت دجاجة، والله ما أدري دجاجة أبوها ولا أمها ما أدري، لكن هي جسرة بنت دجاجة صاحبة عائشة، قال البخاري فيها لها عجائب، هذا طعن، فالحديث لم يصح عند أهل الصنعة بالحديث. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول في بلادنا في فصل الشتاء تكثر الأمطار، فهل نقوم بالجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء؟
كيف؟
يقول في بلادهم في فصل الشتاء تكثر الأمطار، فهل يجوز لهم أن يجمعوا بين صلاة الظهر مع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
نعم، إذا ثقل عليكم أو شق عليكم الحضور إلى المسجد فاجمعوا بين الظهر والعصر تصلون 8 ركعات، وبين المغرب والعشاء 7 ركعات. وإن قال بعض الفقهاء أن هذا مرجوح، لكن الراجح هذا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المدينة بلا خوف ولا مطر، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فلما سئل ابن عباس رضي الله عنهما لماذا، قال حتى لا يحرج أمته، فكل ما جلب حرجا ومشقة ساق فيه الجمع. نعم
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول ما حكم لبس الملابس القصيرة التي تكون إلى نصف الساق للنساء، مع العلم أنه يتم تغطية بقية الساق بالجوارب أو ما يحل محلها من الأحذية؟
يا بنتي شمت المسلمات هو الثياب السابغة الضافية التي إذا لبستها المرأة غطت قدميها، هذا هو سمت المسلمات بدءا من الصحابيات رضي الله عنهن بما فيهن أمهات المؤمنين فمن بعدهن من الخيرات، وما عرفت هذه إلا حين اختلط المسلمون بغيرهم ممن لا دين لهم من الكفار من نصارى ويهود وغيرهم، جلب مثل هذا المستغربون أو المستشرقون منا، فاحذرنا هذه الملابس، إذا كان ولابد فمواضع الوضوء القدمين أمام المحارم مع كون الثوب ضافيا فضفاضا لا يصف تقاطيع البشرة. نعم
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول ما حكم تكرار العمرة في الشهر مرة أو مرتين أو 3 رغبة في الحصول على الثواب الجزيل والأجر الكبير؟
هذا حسب علمي أنه مجمع على كراهته بين السلف، لكن من كانت تعسر عليه العودة فأراد أن يعتمر عن نفسه أولا ثم عن أبيه، لا مانع إذا جعل أياما تفصل بين العمرة والعمرة، لا مانع إن شاء الله تعالى. أما من كان قادرا على أن يأتي إلى البيت في وقت في أوقات متباعدة فلا. نعم
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم تشقير الحواجب كاملة بلون غامق وتحديدها بلون فاتح؟ هل هذا يعد من النمط؟
هذا من تغيير الفطرة وهو حرام، فالواجب على المسلمة أن لا تستعمل هذا، وأن تبقي حواجبها كما خلقها الله عز وجل. نعم
وأحسن الله إليكم. هذا آخر يقول، هذا سائل يقول: ما المقصود بقول الرب جل وعز: لا يمسه إلا المطهرون؟
هذه الآية مجملة، الضمير فيها يحتمل عوده لا يمسه إلا المطهرون. هل المراد به الملائكة؟ لا يمسه، يعني هل يعود الضمير على اللوح المحفوظ؟ فيراد بقوله إلا المطهرون الملائكة، أو يعود إلى المصاحف التي بين المسلمين، فيكون المراد بقوله إلا المطهرون المطهرون من الأحداث أو الأقدار. فالآية مجملة، وفيها حديث في سنده انقطاع وما تضمنته صحيفة ابن حزم، قال صلى الله عليه وسلم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا نص في النهي، لكن الصحيفة فيها انقطاع، صحيفة عمرو بن حزم فيها انقطاع. وهناك أحاديث تعارضها على فرض أنها متصلة، حديث تعارضها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، وفي الحديث الآخر: إن المسلم لا ينجس. وحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين قال لها: ناوليني الخمرة، وهو في المسجد، قالت: إنها حائض، قال: ليست في يدك. بعض أهل العلم قال بالكراهة لا بالتحريم، قال: يكره مس المصحف للمحدث على سبيل الكراهة، ليس النهي على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. وهذا متجه وله حظ من النظر، لأنه جمع بين النصوص. نعم
لا ذنب.
الله أكبر.
الله أكبر.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول له صديق أخبره بهذا ويريد التوجيه منكم حفظكم الله. يقول إنه قد دخل بيته ذات يوم فوجد رجلا غريبا مع زوجه في غرفة النوم وقد كان جالسين، فما توجهون؟ يعني يقول إنه ما كانوا على الفراش وإنما كانوا جالسين، فما توجيهكم له حفظكم الله؟
الأصل العدم، ونحن ننصح هذا الرجل أن يستصحب حال زوجه إن كانت من الصالحات فاضلات الخيرات، فلا يعبأ بهذه التهمة، بل أنصحه أن يزجر ذلك الرجل. لما دخل بيته؟ كيف دخلت البيت أنت واكتشفت هذا؟ فأخشى أن يكون صديقه هذا نماما فتانا. نعم
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول اقترضت مبلغا من المال من أحد الناس، تقول وأعلم أنه أتى بهذا المال من طريق الربا، فهل علي شيء في هذا وجزاكم الله خيرا؟
أنت اقترضت فسددي، ولست مسؤولة من أين أتى به. نعم.
وهذا سائل يقول قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها، هل معنى هذا أن كل مسلم لا بد أن يغمس في النار؟
هذا فسره ابن عباس وهو نعم الراجح، قال المرور عليها في الحديث الصحيح تحلة القسم، يعني المؤمن الذي نجاه الله عز وجل لا يأتي النار إلا تحلة القسم وإن منكم إلا واردها، لأن الصراط ينصب على متن جهنم فيجوزه الناس على قدر أعمالهم. نعم
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول فضيلة الشيخ كنت ذات مرة في المسجد الحرام فرأيت امرأة سافرة عن وجهها فأمرتها أن تنتقب وهي معتمرة جهلا مني بالحكم، فماذا علي؟
كيف؟
تقول أنها ناصحت امرأة رأتها سافرة عن وجهها معتمرة وأمرتها أن تنتقب تلبس النقاب.
المحرمة لا تنتقب ولكنها تسدل خمارها على وجهها. نعم
يعني هي تقول شيخنا الآن افتتها بغير علم هذه المرأة.
نقول لك يا بنتي زادك الله حرصا ولا تعودي، أظنك قصدت الخير فأخطأت، عفى الله عنا وعنك.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال عن حكم التوسعة أو عن حكم السعي بين الصفا والمروة في المسعى الجديد، هل هو مشروع أم لا؟
نحن مع الجمهور فنرى أنه لا يجوز السعي في هذه التوسعة الجديدة على هذا الحال، ونرى يعني أن على من أتى إذا استشارنا ننصحه بأن لا يحرم وإنما يطوف طواف تطوع بالبيت ويجاور ويصلي بالبيت ما شاء الله له من فرائض ونوافل. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول قرأت في إحدى الورقات الموزعة أن من يتأذى في الحج أجيز له أن يلبس سروالا قصيرا أو ما شابه ذلك، فما هو قولكم في هذا؟
أولا الأوراق الموزعة هذه لا يثق منها على الإطلاق ولا يجوز الرجوع إليها على الإطلاق، لكن إذا كان عليها ختم عالم موثوق صاحب سنة فقيه راسخ العلم تقبل، وإلا فإنها تلقى ولا يعبأ بها. بقي حكم المسألة التألي أصبح عند كثير من الناس كالمطاط، يقول يتأذى، وهذا أمر لا بد أن يوزن بميزان الشرع وأن يتحرى فيه الصدق والأمانة. فالأصل أن المحرم من الرجال لا يلبس السراويل، وإنما يلبس الإزار، لكن من ثبت أنه إذا خلع السروال يحصل عنده حساسية في جلده أو يحصل عنده تسلخات في الجلد، وكان ذلك يقيناً، فله أن يستعمل أدوية وإن كانت لها رائحة، فإن لم تنفع هذه الأدوية لبس السروال أو ما في حكمه، فتكون هذه ضرورة. والقاعدة الشرعية أن الضرورة تقدر بقدرها، وبهذا تعلمون أنه يجب الحذر من نشرات أو توجد في بعض الصيدليات مخازن الأدوية فيها شبه سروال أو هو سروال لكنه غير مخيط، ويقولون عليه فتوى شرعية. أولا نقول أعطونا الفتوى الشرعية، هاتوها نتأملها. ثانيا هذه الفتوى الشرعية ما دليلها؟ هل دليلها لغوي أو نصي؟ فإن كان دليلها لغوي وإن كانت من علماء فإنها لا تقبل، وإن كان دليلها نصي بمعنى أنه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجمع بينه وبين أحاديث النهي كما قدمنا للضرورة، للضرورة. وما ذكره بعضهم أنه يمنع من المخيط فقط، فيجيزون السروال إذا كان غير مخيط، نقول هذا ليس بصحيح، هذه قاعدة خاطئة. إذن على قاعدتكم هذه يمكن أن تصنع ثياب غير مخيطة، منسوجة نسج ثوب مثل ثيابنا هذه لكن غير مخيط، فعلى قاعدتكم هذه يلبس. إذا قالوا لا ما يمكن، نقول كيف تفرقون بين هذا وهذا؟ من أين لكم التفريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس السراويلات، يعني الرجل المحرم لا يلبس السراويلات وليس فيها المخيط، ليست مقيدة بالمخيط، بل كل ما يسمى سروالا هو كل ما يسمى سروالا فالمحرم من الرجال ينهى عن لبسه، والضرورة تقدر بقدرها كما قدمنا. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول ماذا يفعل من سعى في المسعى الجديد أيام الحج وهو لا يعلم بفتوى العلماء؟
جاهل، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنه. نعم.
وهذه سائلة تقول فضيلة الشيخ أطال الله بقاءك على الطاعة
وإياك والسامعين من المسلمين والمسلمات. نعم.
تقول بنت الزوج إذا تزوجت وأنجبت ولدا هل يعتبر هذا الولد محرما لزوج جده؟
أنت قلت بنت الزوج، يعني بنت زوجك مثلا، هذه البنت أنجبت، تزوجت وأنجبت، فأنت زوج جدي هذا الحفيد، فهو محرم. نعم، لأن الجد أب.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: إذا نسيت أن أردد خلف المؤذن ثم تذكرت في وسط الأذان أو آخره، هل أردد خلفه أم لا؟
إن أمكنك أن تعيد ما فاتك فهو حسن، وإلا فتابعه فيما بقي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول أنها صامت يوما تطوعا وعند حضور صلاة العصر قامت للوضوء فوجدت دم الحيض عليها، فهل تكمل الصيام ويحسب لها بحجة ذهاب معظم اليوم أم لا؟
هذه أفطرت ما دامت أنها أتتها العادة الشهرية صلاة العصر، أفطرت، وما مضى من يومها لا يضيعها الله عز وجل الأجر، لكن في هذه الحال هي مفطرة. نعم. ولو قبل غروب الشمس بلحظة هي مفطرة، فلو كانت صائمة قضاء وجب عليها قضاء يوم مكانه. نعم.
هذه سائلة أحسن الله إليكم تطلب منكم التوجيه والنصيحة لامرأة قريبة لها، تقول إن هذه المرأة القريبة لها كثيرة الضرب والشتم، وأنها إذا غضبت تكسر ما أمامها، حتى أنها إذا غضبت تشتم زوجها وتسبه، فما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله؟
يا بنتي بلغيها مني السلام وتذكيري إياها بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فيجب عليها أن تملك نفسها وأن تجتهد، وإلا أفسدت كثيرا وأتلفت وعصت الله عز وجل، ومن معصية ربها أنها تسب زوجها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟
هذا من النمص، لكن إن كان الشعر طويلا أو توجد شعرات خارجة طويلة على يعني زائدة على شمت سائر شعر الحاجب، فلها أن تقصه حتى تساوي بقية الشعر. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم من أفطر يوما من رمضان عمدا؟
يتوب إلى الله عز وجل ويقضيه. وأما حديث من أفطر يوما من رمضان بغير رخصة لم يقضه صوم الدهر وإن صامه، هذا الحديث ضعيف وليس فيه حجة. نعم.
وهذا آخر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل مر تحريم الربا بمراحل كتحريم الخمر أم لا؟
لا أعلم أنه مر بمراحل. نعم.
وهذا آخر يقول أحسن الله إليكم: هل إذا سخر الرجل من مجموعة أو قبيلة أو يعني أناس في دولة ما، هل يكون هذا الإثم عليه بمقدار من سخر منهم؟
كيف يا شيخ؟ بعد المذياع عنك شوية أبو عبد الرحمن.
يقول: هذا الرجل، هل إذا سخر الرجل من
قبيلة
من السخرية، إذا سخر
نعم
من مجموعة أو قبيلة أو دولة ووصفهم يعني بأوصاف لا تليق، هل يكتب في ميزان سيئاته بعدد هؤلاء الأشخاص؟
الذي يظهر لأنه عليه إثم السخرية بمن سخر منهم، واحد أو جماعة، فليتوب إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل للقاتل توبة؟ وماذا تقولون عمن يقول: بأن القافية ليست له توبة، ويستدل بالآية التي في سورة آل عمران أنه خالد فيها.
أولا، الآية ليست في سورة آل عمران، هي في سورة النساء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه من سورة النساء وليست من سورة آل عمران. وهذا مروي، عدم التوبة للقاتل مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الصواب أنه له توبة لعموم الأحاديث. والآية من نصوص الوعيد، والخلود في لغة العرب يأتي على وجهين، أحدهما طول الإقامة والمكر، وهذا هو الذي تفسر به هذه الآية وأشباهها وما في معناها من الأحاديث، من حديث الوعيد. والثاني بمعنى الدوام السرمدي، وهذا في حق الكفار والمنافقين الذين ماتوا على كفر أو نفاق. نعم،
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: أنا شاب وأريد منكم توجيه نصيحة في طلب العلم، لأن الجميع ينصحونني لكني لا أجد رغبة في ذلك، مع أني أوقن بأني سأندم بعد ذلك، فهل من نصيحة؟
استعن بالله ولا تعجل، فإذا وجدت كسلا فروح عن نفسك، وإذا وجدت نشاطا فاطلب العلم على علماء موثوقين أصحاب سنة راسخين. سدد وقارب ولا تشدد على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.